بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة وعلى آلائه الكثيرة التي لا تحصى ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحمده على نعمة الإسلام، هدانا إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده جل وعلا أن جعلنا من أمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نحمده جل وعلا على نعمة القرآن والاهتداء بما فيه من الآيات العظام. نحمده جل وعلا على نعمة الأمن والعافية والمعافاة والأهل والمال والولد. فاللهم أوزعنا شكر نعمتك التي أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن تشكر قلوبنا بالتذلل إليه والخضوع لأمره والاعتراف بنعمه، وأن تلهج ألسنتنا بذكره والثناء عليه، وأن نوفق في تسخير جوارحنا في طاعته سبحانه وتعالى ومرضاته. أيها الإخوة الفضلاء، حديثنا في هذا المجلس المبارك وضمن هذه السلسلة المباركة من المحاضرات التي تقوم بها الشؤون الدينية ممثلة في وكالة المسجد النبوي، شكر الله لهم جهودهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس خير نستفيد منها ونفيد، وتكون لنا من صالحات الأعمال وخالصات الآثار يوم أن نلقاه جل وعلا. الحديث عن باب واسع في الشريعة، ألا وهو باب الأخلاق، وعن إمام الأخلاق صلى الله عليه وسلم. الحديث عن بعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ذلكم النبي الكريم الذي اصطفاه الله عز وجل وختم به الرسالات، وبعثه الله جل وعلا بكمال الخلق وبعظمه وحسنه، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس وأحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، اجتمع فيه من أوصاف المدح والثناء ما تفرق في غيره عليه الصلاة والسلام، فقد صانه الله جل وعلا وحفظه من أدنى وصف يعاب صاحبه. كل ذلك حصل له من ربه فضلا ومنة منه جل وعلا، قطعا لألسنة أعدائه الذين كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقفون في طريق دعوته صلى الله عليه وسلم. نشأ صلى الله عليه وسلم من أول أمره إلى آخر لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم متحليا بكل خلق كريم، مبتعدا عن كل وصف ذميم، فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأنصح الناس وأفصحهم لسانا وأقواهم بيانا وأكثرهم حياء، يضرب به المثل في الأمانة وفي الصدق وفي العفاف، أدبه الله فأحسن تأديبه، فكان أرجح الناس عقلا وأكثرهم أدبا وأوفرهم حلما وأكملهم قوة وشجاعة، وكان أصدقهم حديثا وأوسعهم رحمة وشفقة وأكرمهم نفسا وأعلاهم منزلة. وبالجملة معاشر المؤمنين والمؤمنات، فكل خلق محمود يليق بالإنسان فله صلى الله عليه وسلم منه القسط الأكبر والحظ الأوفر، وكل وصف مذموم فهو أسلم الناس منه وأبعدهم عنه، شهد له بذلك العدو والصديق. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقالت صفية رضي الله عنها: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان وإرشاد من عائشة الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، إرشاد منها إلى الأمة أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع القرآن، هي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواهي، التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن وأثنى على أهلها تخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن كل خلق ذمه القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا صلى الله عليه وسلم. ثم إن في قول عائشة رضي الله عنها أيضا تنبيه للأمة أن عنوان الفلاح وأن سبيل السعادة والنجاح هو التخلق بأخلاق القرآن التي امتثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن العظيم كلام رب العالمين، فيه الهداية وفيه النور وفيه الرحمة وفيه الشفاء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم إنه أيضا عليه الصلاة والسلام شهد له أقرب الناس إليه، فهذا قول عائشة رضي الله عنها، وكذا قول خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: لما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في غار حراء لأول مرة ورجع إليها رضي الله عنها وأخبرها الخبر، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت له رضي الله عنها: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. بل شهد له الأعداء، شهد له كفار قريش عند بنائهم الكعبة، لما قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، تنازعوا في رفع الحجر الأسود إلى مكانه، واتفقوا على تحكيم أول من يدخل عليهم الباب، فكان أول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن فرحوا جميعا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل البعثة. فقالوا: جاء الأمين، جاء محمد، وقد كانوا يلقبونه بلقب الأمين لما يعلمونه من أمانته صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنه صعد إلى الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، أي ما الخبر. فجاء أبو لهب وقريش، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك، لكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولما قال له الأخنس بن شريق: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ قال: ويحك، والله إن محمدا صادق، وما كذب محمد قط. وكذا شهادة أبي سفيان بين يدي هرقل ملك الروم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفائه. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كنت ممن انجفل، فلما تبينت، يعني استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرعوا إليه، قال: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ومن أعظم الأخلاق والآداب التي التزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون بين العبد وبين ربه. وإذا تأملنا معاشر المؤمنين والمؤمنات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن حياته فيها عظم التعلق بالله عز وجل، فهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، دعا إلى توحيد رب العالمين 13 سنة يدعو إلى إخلاص العبادة لله عز وجل وتجريد التوحيد، ونهى عن كل أسباب الشرك، وحذر وأنذر، دعا إلى ما دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن أعظم الأخلاق التي يتأسى بها المسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون متأدبا مع ربه، متعلقا به، لا يراه حيث نهاه، وأن يكون العبد على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده ونهجه وأخلاقه وسلوكه عليه الصلاة والسلام. وقد حاز قصب السبق في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتثالهم لأوامر القرآن والسنة، وفي خوفهم من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة، والله جل وعلا هو القائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام: ادعوا على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وقد بين الله عز وجل ذلك في القرآن العظيم الذي تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه، أي بالقرآن، والتزم آدابه. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. ومن رحمته وعفوه عليه الصلاة والسلام ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فنهره الناس، وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن رحمه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. أيضا كذلك عليه الصلاة والسلام مما يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يوجز في صلاته ويخفف رحمة بالضعفاء، كما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام، فهذه من أخلاقه صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. كان رحيما وكان لطيفا بالأمة عليه الصلاة والسلام. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم خلق التواضع والقرب من الناس، ولم يحصل لأحد من البشر ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من توفر صفات الكمال وبلوغ الحد الأعلى والغاية القصوى التي يمكن أن يبلغها إنسان. فكان صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الكمال الإنساني والسمو الخلقي قبل البعثة وبعدها. وقد خصه الله عز وجل بخصائص وميزه بميزات امتاز بها عن البشر في الدنيا والآخرة، فجعله أفضل المرسلين الذين هم خير البشر، وجعله خاتمهم وسيدهم وإمامهم، وأولهم خروجا من القبر، وأولهم تقدما للشفاعة، وأولهم مشفعا. وقال صلى الله عليه وسلم متحدثا بنعمة الله عليه ومبينا للأمة منزلته عند الله ليعتقدوا ذلك ولينزلوه منزله اللائق به عليه الصلاة والسلام من الإجلال والتعظيم والمحبة والمتابعة. قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ومع هذه الخصائص والميزات التي سما بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزلة لا يساويه فيها غيره من أولي العزم من الرسل فضلا عن من سواهم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا وأقربهم إلى الضعيف والمسكين وأبعدهم عن الكبر وعن الترفع صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، كيف لا يكون كذلك عليه الصلاة والسلام مع منزلته الرفيعة والعلية؟ يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجاء في صحيح البخاري عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة ولو إلى خبز شعير ويقبل الهدية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصبيان سلم عليهم، وكان يخالط أصحابه ويداعب الصبي الصغير فيقول كما يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قال وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير. نغير كان يلعب به طائر صغير. ومع هذا التواضع ومع هذا الخلق العظيم الذي تفضل الله به على عبده ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، كان أصحابه رضي الله عنهم لا يملؤون أعينهم بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم إجلالا واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، أي ما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. كان شفيقا بأمته صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. هكذا كانت شفقته وهكذا كان تواضعه صلى الله عليه وسلم. أيضا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ومن شدة رغبته في الآخرة صلى الله عليه وسلم وعبادته، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة في ذلك فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وأما ذكره عليه الصلاة والسلام فإنه قد تمثل القرآن، فكان يذكر الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكان لا يفتر عن الذكر صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأما دعوته صلى الله عليه وسلم فقد كان أكثر رسل الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، كان أكثرهم دعوة وبلاغا وجهادا عليه الصلاة والسلام، مع ما ناله من الابتلاء والأذى عليه الصلاة والسلام. فإنه صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس دعوة ونصحا في الدعوة إلى دين الله عز وجل. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا هذا هو الخلق العظيم إن هذا لهو الخلق العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يناله ما يناله من الأذى وتحف به البلايا والمصائب فينطلق على وجهه مهموما ثم تعرض عليه ملائكة الله القضاء على أعدائه بأن يطبقوا عليهم الأخشبين وهما جبل مكة فلا يستجيب صلى الله عليه وسلم لهذا العرض ويجيب بالإجابة التي تبرهن على عظم دعوته وتمام نصحه وشفقته ومحبته ورحمته لأن يعبد الله وحده فيقول بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وقد ترك صلى الله عليه وسلم الناس على محجة بيضاء واضحة كفيلة لمن سلكها بعز الدنيا وسعادة الآخرة جاء ذلك نتيجة لاتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بكمال النصح وقوة البيان ونهاية الأمانة فما من شيء يقرب إلى الله إلا دل عليه الأمة ورغب فيه كما حذرها مما يخالف ذلك فلم يقصر صلى الله عليه وسلم في إبلاغه شرع الله ولم يقصر في بيانه عند الإبلاغ عليه الصلاة والسلام ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا من شفقته مع بيانه للحق عليه الصلاة والسلام من الأمثلة على ذلك قصة ذلك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أشفق به وشفق عليه ورحمه وما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن حاوره هذا الحوار اللطيف الذي يدل على رأفته ورحمته وشفقته وكمال نصحه صلى الله عليه وسلم وهو يقول للشاب أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لابنتك أترضاه لخالتك أترضاه لعمتك وهو يقول لا جعلني الله فداك يا رسول الله ثم يمسح على صدره صلى الله عليه وسلم فيدعو له بشرح الصدر ومغفرة الذنب فيكون هذا الشاب أو يقوم من مقامه وأبغض ما يكون في نفسه وفي قلبه هذه المعصية وهذه الفاحشة التي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. أيضا كذلك صلى الله عليه وسلم من صفاته وأخلاقه العظيمة الكريمة ما جاء في جوده وكرمه، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم في خلق الجود والكرم مبلغا لم يبلغه غيره، وصل فيه الغاية التي ينتهي عندها الكمال الإنساني. جاد بنفسه في سبيل الله فكسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وجاد بجاهه، وجاد صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله من المال، فما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا قط فقال لا. ولقد جاءت إليه امرأة عليه الصلاة والسلام ببردة منسوجة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ولبسها صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل من الصحابة: أكسنيها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فدخل منزله فطواها وبعث بها إليه، فقال له بعض الصحابة أي للرجل: ما أحسنت، أي ما أحسنت في هذا الصنيع وفي هذا الطلب، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: فكانت كفنه. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من حنين التف حوله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. وجوده صلى الله عليه وسلم في العطاء لبعض الناس إنما هو لتأليفهم على الإسلام، فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخص حديث العهد بالإسلام بوافر العطاء دون من تمكن الإيمان في نفوسهم. ففي غزوة حنين أعطى أكابر قريش المئات من الإبل، ومنهم صفوان ابن أمية، فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه من أحب الناس إلي. وروى كذلك أيضا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال، أي هذا الرجل، فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ولقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل تلك الغنم الكثيرة التي لكثرتها ملأت ما بين جبلين، وماذا كانت نتيجة هذا الإعطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كانت حصول الغرض الذي من أجله أعطاه، وهي أنه أصبح داعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان بدافع من نفسه رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، يدعوهم إلى الإسلام، يبين لهم كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان قويا وكان شجاعا عليه الصلاة والسلام، وقد جمع الله أنواع القوة في عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، جعل له أو جمع له إلى القوة الإيمانية الكاملة القوة البدنية، فاستعمل هذه القوة في عبادة الله وفي طاعته والسعي الحثيث إلى كل ما يقربه إلى الله، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة لأمته في كل خير. وكما سبق في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه، وهذا مما يدل على جوده وعلى شجاعته وقوته صلى الله عليه وسلم، قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني فرس ليس عليها السرج وفي عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، صلى الله عليه وسلم. وكان يتقدم أصحابه في الجهاد في سبيل الله، وقد شج وجهه وكسرت رباعيته يوم أحد، صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة حنين ثبت صلى الله عليه وسلم حين انهزم الكثير ممن معه، فقد جاء في حديث في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أبا عمارة، أفررت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماه، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فانهزم الناس، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان ابن الحارث آخذ في لجام بغلته البيضاء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد سياق هذا الحديث، قال: قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لفر ولا كر ولا هرب، وهو مع هذا يركضها على وجوههم وينوه باسمه صلى الله عليه وسلم ليعرفه من لم يعرفه عليه الصلاة والسلام، ليعرفه دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه ويقينا بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. انتهى كلامه رحمه الله. إلى غير ذلك من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا النبي الكريم الذي اتصف بهذه الأخلاق العظيمة له حق على أمته، له حق علينا معاشر المؤمنين والمؤمنات، وإن من حقه عليه الصلاة والسلام أن نقوم بهذا الحق الذي هو عنوان سعادتنا في الدنيا والآخرة، بأن نشهد بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، ونشهد أن شريعته باقية إلى قيام الساعة وأنها عامة لكل أحد، فلا يسع أحدا الخروج عنها، وأن شريعته صالحة لكل زمان ومكان، وأنه لا سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا لمن سلك سبيله وسار على نهجه، وأنه هو الأسوة وأنه هو القدوة لأمته، وأنه هو الصادق المصدوق في أخباره غائبها وماضيها ومستقبلها. ومن حقه علينا أن تكون القلوب عامرة بحبه محبة أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة شريعته وتعظيمها وتحكيمها والتحاكم إليها واتباعه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية ليست دعوة أو قولا يقال، إنما هو اتباع في عقيدته ومنهجه وسلوكه وعبادته وأخلاقه ومعاملته في الظاهر والباطن صلوات ربي وسلامه عليه. من حقه عليه الصلاة والسلام أن نكون متبعين له مخلصين لله عز وجل، نتعبد الله جل وعلا على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا أيها المسلم، يا من تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تريد الورود على حوضه، كن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أمر السنة على نفسك ولا تأخذ بك الأهواء يمنة ويسرة، ولا تتبع كل ناعق حينما يقال لك هذا الفعل هو من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه ليس كذلك. يقول أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. فإذا علينا أن نكون متبعين لا مبتدعين. إذا أردنا أن نتعبد الله عز وجل بمحبته فعلينا باتباعه صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل علينا أمر فلنسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسألوا أهل العلم هل هذا الفعل الذي أفعله يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل هذا عنوان محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقيم البدع وأن نقيم الموالد بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، إنما اتباعه إنما محبته صلى الله عليه وسلم في اتباعه عليه الصلاة والسلام والإيمان به عليه الصلاة والسلام، وأن نؤمن حق الإيمان أنه عليه الصلاة والسلام قد أمرنا الله بطاعته، وأنه الصادق المصدوق في أخباره وما جاء به عن ربه تبارك وتعالى. إن هذه السنة واتباع السنة سفينة نجاة، كما يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. فليس من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من محبته أن نغلو فيه وأن ننزله منزلا فوق منزلته، وأن نجعل له من خصائص الرب تبارك وتعالى والعياذ بالله، فهذا غلو. وليس أيضا كذلك، ولا يجوز أيضا، بل هذا من أعظم الحرام ومن أعظم الجرم، أن نجفو نبينا صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة أهل الاتباع بين غلو وبين جفاء، ومن حقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن تكون الألسنة رطبة بالثناء عليه بكل ما يليق به، مع الحذر من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله من إنشاد بعض المدائح التي في النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تنضح بل يكون فيها الشرك الصريح والعياذ بالله. ومن حقه على أمته أن نوضح محاسن هذه الشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بسنته، وأن تكون الألسنة رطبة بالصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن البخيل معاشر المؤمنين حقا من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وأرغم الله أنف من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وأبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته، وارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي جميع المسلمين إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.